الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يملأ أوقاتنا بطاعته. له الحمد على ما يسر وهدى وأعان ووفق لاقتفاء سنة النبي المصطفى. كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بآخر الكلام على مسائل الحيض والنفاس، وبذلك كان ختام مسائل الطهارة من هذا الكتاب المبارك وهو زاد المستقنع. وقد كنا وعدنا في البداية بعد هذا التوقف اليسير أن يكون هناك نوع مراجعة ومدارسة لما مر من كتاب الطهارة، وكانت هذه سنة عند أهل العلم معروفة معلومة، بل كانت سنة منتظمة. أذكر أن من أقربها وما يعني ما حضرناه لدى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في مسائل الفرائض كان يسأل الطلاب ويناقشهم ويعرض عليهم المسائل فيقسموها، وأشهر من هذا أيضا ما كان في درس شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين شفاه الله وعافاه وألبسه لباس الصحة والعافية. كان في درسه كثيرا ما يبتدئ الدرس، بل في كل درس في من درسه منار السبيل كان يسأل الطلاب أو بعض الطلاب عن المسائل التي مرت في الدرس الذي قبله. وأيضا دروس الشيخ محمد بن عثيمين مشهورة عندكم في بعض المناقشات ومراجعة الطلاب فيما درسوه، وهذه معلومة معروفة عند أهل العلم السابقين، بل هي على وجه أتم وعلى طريقة أكثر وعلى نحو نظر في إتقان ذلك المتن وضبطه من كل وجه في ألفاظه ومعانيه وما يتعلق بفهم مسائله ودلائله. فهذا أمر معلوم وسنة مسلوكة. ربما نختبركم الآن إن كان الاختبار أو إن كنتم قد استعددتم لهذا الاختبار، وإلا فإنا نؤجله حتى يكون الاستعداد أتم، لأننا لا نريد أن نسأل الإخوان فيكون على بركة أو يعني على ما تيسر، إن عرف الطالب الجواب أجاب وإلا فلا، هذا ما نريده. نريد فعلا أن الإخوة يراجعون الباب المتقدم أو الكتاب المتقدم بابا بابا، فيحصون المسائل ويعرفون ما يتعلق بها، وإذا كان قد فات عليهم شيء منها يستفسرون في منه، وإن طلب لذلك وقت خاص فلا مانع. لكن المهم أن تكون الحقيقة ما مر مما درسنا محل استذكار للجميع، بمعنى إذا قلنا باب الاستنجاء على الأقل يستعرض الإنسان في صورة ذهنية أمامه المسائل التي عرض لها المؤلف في هذا الباب وما يتعلق بها، بحيث في الجملة لا يفوت على الطالب جملة هذه المسائل. هذا أمر مهم. فإن كان الأمر على هذا النحو فسألناكم، وإن كان على غير ذلك فنرجع هذا إلى أسبوع حتى يكون الأمر أكثر اهتماما أو مراجعة. وأنا أقرأ الحقيقة في أعينكم شيئا من الأمر الثاني. على كل حال أرجو أن يكون في التأجيل تعجيل، يعني في تأجيل المدارسة تعجيل للمراجعة، وأسأل الله لنا ولكم الإعانة يا إخوان. يعني في مثل هذا كثير من الدروس التي حضرناها والمسائل التي استمعنا إليها، وربما عرضت لنا من المسائل الدقائق التي ربما تفوت على بعض المحققين من أهل العلم، لكنها ذهبت أدراج الرياح إذا لم يكن الطالب على حرص واهتمام بها. والعلم إذا جاء ثم وجد مكانه لزم مكانه، فإن لم يجد له مكانا رحل. فكذلك الطالب إذا راجع هذه المسائل فجعلها في حينها في مكانها بقيت عنده، حتى ولو ذهب عليه 10 سنوات أو 20 سنة، إذا رجع إليها بمجرد أن يزيل عنها شيئا من الغبار يتبع. لكن إذا لم يراجعها في أول وهلة أخذها فإنها تموج حتى لا يذكر منها شيئا، إلا أنه يعرف أن هذه المسألة عند الفقهاء فيها إشكال، أو ذكروا فيها شيء لا يحسن هذا الشيء، لا يثق بما عنده في ذلك الشيء، فيكون الأمر غير مناسب لطالب العلم. بل ما يلحق الطالب في بعض الأحوال في تلك الحال من التشويش أكثر مما يلحقه من الفائدة. ولذلك يعني ليس المهم أن تؤتى في المسائل أشياء دقيقة أو أن تحصل أشياء لم يحصلها غيره، لكن المهم أن تضبط الذي درسته. وكم من المسائل التي أشكلت علينا فإذا سألنا عنها أهل العلم وجدناها في أيسر مسألة درسناها، لكن تلك المسألة ما أخذناها على وجهها ولا استحضرناها في حينها. فكأن الطالب إذا نظر كأنه نظر في كتاب لم ينظر فيه قبل اليوم، قل هذه المسألة في هذا المكان أو في هذا الكتاب. وتأملوا ذلك في كثير من المسائل التي تعرض لكم. أول ما تبدأ ابدأ بمثلا متن من المتون التي درستها وانظر في بعض شروحه، فستجد أنهم ذكروها، فهي إذن متعلقة بذلك، يعني إن لم تكن في أصل المتن فهي في مفهومه ومشروحه. فيعني بودي الحقيقة أن تنتظموا على هذا الطريق. وكنت قد يعني عرض لي ما دام ولله الحمد أنه يسر الله لنا أن قطعنا في هذا الشهر والنصف كتاب الطهارة، فإنه بالإمكان بإذن الله جل وعلا أن نأتي على هذا الكتاب في وقت قصير، ربما لا يتأتى في غيري أو في ما نرى من كثير من الدروس الإتيان على هذا النحو. فإذا أتى عليه الإنسان مع شيء من هذا الإتقان فسيوفق الإنسان لأشياء كثيرة. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا الأمر فتأمل في كثير من طلبة العلم، لو سألتهم متى عرضوا لدرس كامل أو متن كامل من أوله إلى نهايته بدون قطاع وعلى نحو واحد أو نهج متسق لرأيت أن ذلك يكاد يكون نادرا. فإذا رأينا منكم همة فإنكم تعينوننا على شيء من المدارسة، وإلا فليس هو درس شيخ لتلاميذه، وإنما هو مدارسة أخ بين إخوانه. فيمكن أن نأتي على الزاد ونأتي معه بإذن الله بعد الحلية على كتاب التوحيد في وقت إن شاء الله أرجو أن يكون قصيرا، ونأتي معه على بعض المتون التي تهمكم. وأسأل الله لنا ولكم الإعانة والدوام التوفيق. وهذا العلم من شرح الله صدره له فاستناغ به فإنه لا يكاد يجد نعمة توازيه. لو لم يكن خيرا في الدين ولو لم يكن أجرا في الآخرة لكان ما يعقب الإنسان من الفرحة والأنس وما يدخل نفسه من الطمأنينة والراحة بمدارسته ما يكون كافيا لدراسته، فكيف والأمر أكبر من ذلك كله، وهو سبب حصول النجاة في الآخرة كما أنه سبب لحصول الاقتفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ميراثه. فلأجل ذلك كله الموفق من وفقه الله جل وعلا للتحصيل في هذا الباب والاجتهاد فيه. وأنتم تنظرون الحقيقة يعني إلى أوقات كثيرة، وإذا أردت فتأمل فيما مضى وتأمل فيما سيأتي. أن تحضر الدرس وينتهي الدرس وربما إذا ذهبت 20 دقيقة من الدرس وجدت تململا أو لديك حاجة تريد أن تقضيها، قارن بين هذا الأمر وبين يوم تخلفت عن الدرس، لا ترى أنك صليت المغرب ووصلت العشاء وما قضيت شيئا؟ وهذا من بركة العلم، بركة هذه المجالس، بركة المسجد. فلا لا لا يفوتن الواحد منكم شيئا يستطيع إدراكه. وهذه الأوقات التي تدركون فيها وتجلسون ربما يأتي عليكم وقت لا تستطيعون الجلوس إليها، ولولا أن الإنسان يجاهد نفسه على هذه المجالس وهذه الدروس ما استطاع أن يقضي شيئا. في كل درس آتي إليه، في هذا أنا أتكلم عن نفسي، في كل درس أي آتي إلى المسجد، يعني يجد الإنسان عنده من الشواغل ما يقول لو أنني اعتذرت، لو أنني كذا، فما أن ينتهي الدرس حتى يجد الإنسان شيئا من الراحة والفرح به. فالنفس تحتاج إلى شيء من التوطين على هذه الدروس. ولم أرى أحدا يضرب به المثل الحقيقة في هذا أعظم من شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، كان يجلس للدروس الطويلة الكثيرة في اليوم الواحد ما يمل ولا يكل. كنا نقرأ عليه في الصواعق المرسلة لابن القيم، في المجلس الواحد تقرأ عليه أكثر أو قرابة 100 صفحة. وقبلنا كان يقرأ بعض الإخوة في تفسير الطبري 140 صفحة في مجلس واحد من بعد الفجر أحيانا للساعة 11 الظهر ولا يمل. ثم تجد في مثلا، أذكر أن الشيخ يقول في الصيفية قبل الماضية أقام 9 دورات، والإنسان بعض يعني إذا كان عند الإنسان دورة في أول الصيف أخذ لها هما، وعندي دورة وإذا انتهى تحدث بتلك الدورة وكأنه قام ولم يقعد، وما هي إلا دروس يسيرة لو جمعتها لم تتجاوز 10 دروس يلقيها الشيخ في يوم واحد. فنسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق، وأسأل الله جل وعلا أن يفتح من غلق من أفهامنا، وأن ييسر لنا العلم وييسرنا للعلم، وأن يجعلنا من المتعلمين لسننه، القائمين بأمره ونهيه، العارفين بحدوده وأحكامه، الموفقين لهذا المنهاج ولهذا الطريق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك وقادر عليه. ونبدأ في كتاب الصلاة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، وهذا يعني كأنه أوان الدخول في المقصود، فإن كتاب الطهارة إنما هو مقدمة للصلاة التي هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وسيأتي ما يتعلق بالكلام على تعلق الحكم الكفر بتاركها من عدمه في هذه المقدمة من هذا الكتاب. وقلنا أن الكتاب بمعنى المكتوب وهو المجموع، وهنا تجمع مسائل الصلاة وما يتعلق بها. والصلاة في الأصل من صلاة، وبالتشديد صلى بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء، وهي من الألفاظ التي غلب عليها المصطلح الشرعي أو العرف الشرعي على ما سوى، يعني على معناها اللغوي بلا شك أنه صار نادرا. ولذلك صارت الصلاة إذا أطلقت لم يعرف منها في الأصل إلا المعنى، أو لم يتبادر إلى الذهن فيها منها إلا المعنى الشرعي، وهي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، مختتمة التسليم، وسيأتي بيان هذا هذه الأقوال والأفعال والاستفتاح والختام في أثناء الكلام على هذا الكتاب. وإذا أردت أن تدرس كتاب الصلاة فلا بد أن تستحضر أن دراستك لهذا الكتاب كما أنها من العلم الذي تتعلمه فإنها من أحوج ما تكون إلى دراسته لحاجتك إلى العمل به في كل يوم وفي كل صلاة مفروضة أو نافلة. وكثير من الناس ربما درس أحيانا بعض هذه الكتب وكأنها لم تغير فيه شيئا، ولذلك لم تتغير هيئة صلاته ولا طريقة إتيانه بالأركان ولا حرصه على الواجبات. درس ما يتعلق بمسائل الوضوء، ووضوءه هو وضوءه الذي درسه الآن الذي يفعله الآن والذي يفعله قبل 5 سنوات. وهذا مما يحتاج معه طالب العلم إلى مراجعة النية وإلى قرن العمل بالعلم حتى يكون بإذن الله جل وعلا حجة للإنسان وبلغة له إلى الخير. والصلاة مشتملة في هذا الباب على الصلوات المفروضة، وهذا أصل الباب وأسه الذي يتعلق به الكلام. والصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في ليلة المعراج، وكانت قبل الهجرة على اختلاف في ذلك، قيل بسنة وقيل ب8 أشهر وقيل ب6 وقيل ب3 سنوات أو 5، وأقوال في ذلك مشتهرة. ومن أعظم من تكلم على مسائل الصلاة من السلف محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، ولقد أبان فيها مسائل مهمة وتكلم على معاني عظيمة، وتكلم على شأن الصلاة في 200 الأولى أو في بعض أثناء 200 الأولى في صفحات عظيمة، ذكر من عظم شأن هذه العبادة وعلي قدرها ورفيع مكانتها ما لا تكاد تجده في كتاب. وينبغي لطالب العلم في مثل هذه المسائل أو هذه الأبواب أن يحرص على جمع من الأحاديث الدالة على الترتيب فيها والمرهبة من تركها حتى تكون بإذن الله جل وعلا سببا أو حصيلة له إذا ما أراد للناس موعظة أو دعوة أو طلب منه خطبة يعظ الناس بها ويقربهم إلى هذه الصلاة ويحثهم عليها. فهذا أمر مناسب وطريقة للعلم المسلوكة، ولذلك ألف المنذري كتابه الترغيب والترهيب، جمع فيه بين الأحاديث المرغبة في باب من الأبواب الشرعية والمرهبة من تركه وهكذا. نعم. قال تجب على كل مسلم مكلف، وكأنه بهذا انصرف من الصلاة بمعناها العام المشتملة على الفرائض والنوافل إلى صلاة خاصة وهي الصلوات الخمس، فإنها هي المتحتمة وهي الواجبة. والصلوات الخمس واجبة بنص كلام الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما نص الكتاب فقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ففيها الدلالة على أنه كتاب مكتوب، والمكتوب عند الفقهاء وأهل الأصول بمعنى المفروض، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن المكتوبة هنا بمعنى المفروض. والسنة دلالتها في ذلك كثيرة، من أشهرها حديث ضمام بن ثعلبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ وعلى هنا بمعنى يعني يجب، بمعنى الوجوب واللزوم، قال لا إلا أن تتطوع، فدل على لزوم الصلوات. ودل على ذلك أيضا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس الذي في الصحيح في بعث معاذ إلى اليمن، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعلمهم فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. فهذا نص على إيجاب 5 الصلوات، وقد نص عليها، جاء عليها النص في كلام الله جل وعلا. ولذلك لما سئل ابن عباس أين في كتاب الله ذكر 5 الصلوات، قال في قول الله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال فهذا دلالة على ذكر 5 الصلوات في هذه الآية، في هذه الآية. فإذا تجب على كل مسلم، فلا تجب على الكافر، وذكرنا أن عدم وجوبها على الكافر هو بمعنى لزوم أدائها وتعلق فعلها به، لا أنه لا يحاسب عليها، لا أنه لا يحاسب عليها، بدليل أنه لو صلى لم تصح منه. وأما كونه يحاسب عليها فلقول الله جل وعلا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال أهل العلم فهذا يدل على أنهم يحاسبون على فروع الشريعة، ولأن العبادة لا تصح إلا بنية، والنية لا تصح من الكافر. قال مكلف، وهنا المكلف التكليف يراد به من اجتمع فيه البلوغ والعقل، فلا تجب الصلاة على غير المكلف وهو الصغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رفع القلم عن 3 عن الصغير حتى يبلغ، وسيأتي الكلام على ذلك. وغير العاقل كالمجنون لقول لحديث عائشة هذا، ولأنها لا تصح العبادة إلا بنية، ولا تتصور النية من المجنون. قال لا حائضا ونفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، لا تجب عليهما. والدليل على ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نقصان دينها وعقلها، قال أما نقصان دينها أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وفي حديث أيضا أسماء حديث حمنة فإذا فاطمة فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فهي إذن غير واجبة عليها. والنفساء مثل الحائض سواء بسواء، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم بدون خلاف. نعم. قال ويقضي من زال عقله. الأصل أن الإنسان يؤدي هذه الصلاة مكتملة شروطها وأحكامها، فإذا فاتت عليه فيجب عليه القضاء. ولذلك قال المؤلف رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم، ولم يحتج المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين عن حكم من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر، لأن هذا في الأصل لا يتصور من مسلم، ولأنه عند الحنابلة ربما يصل به الأمر إلى الكفر بالله جل وعلا، فلذلك لا يتصور عندهم أن أحدا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها إلا بزوال عقل ونحوه، وإلا فلا شك أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يؤمر بالقضاء، لأنه إذا كان القضاء لازما مع العذر فمع عدم العذر أو لا، لأن الصلاة واجبة لاحقة بذمته، فلا تبرأ الذمة إلا بفعلها، قال: ويقضي من زال عقله بنوم. النوم يزيل العقل، وإن كان زوال العقل ليس يعني بمعنى واحد، لأن النائم يختلف عن المغمى عليه، ومع ذلك قال: من زال عقله بنوم أو إغماء، فيقصد المؤلف رحمه الله تعالى هو ذهاب الشعور والإحساس، فالنائم ولا شك أنه يذهب شعوره وإحساسه، ولذا ربما يأتي عليه الوقت ويخرج وهو لم يقم، فإذا قام فأدرك فوت الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فدل ذلك على أن النائم إذا قام لزمه أداء الصلاة التي أو قضاء الصلاة التي فاتت وفعلها. قال: وهذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم في زوال العقل بالنوم أو إغماء. الإغماء هو الإطباق على الإنسان بحيث يذهب إحساسه ولا لسبب من الأسباب، وهو لا يطول غالبا، فإذا زال عقل الإنسان بإغماء فهل يقضي الصلاة أو لا؟ هذه المسألة قبل أن ندخل في تفصيلها فلا بد من تحرير محل الكلام فيها، فعند الفقهاء أن المغمى عليه إذا أدرك جزءا من الوقت فإنه تعلق وجوب الصلاة به، بمعنى لو أن شخصا دخل عليه وقت المغرب ثم أغمي عليه فإنه إذا أفاق ولا شك يؤدي صلاة المغرب، لكن هل يؤدي الصلوات التي دخل عليه الوقت وخرج وهو مغمى عليه أم لا؟ كما أنهم لا يختلفون في أنه إذا أفاق في أثناء الوقت أن الصلاة التي وجبت في ذلك الوقت متعلقة بذمته يجب عليه فعلها، لكن ما دخل عليه الوقت وخرج وهو مغمى عليه هل يلزمه القضاء أو لا؟ فمذهب الحنابلة رحمه الله كما ذكر المؤلف هنا أن المغمى عليه يقضي، ولذلك يقضي، قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء. لقائل أن يقول: ما وجه ذلك مع أن الإغماء أقرب ما يكون إلى زوال العقل بالكلية، وزوال العقل بالكلية سبب لذهاب التكليف، ولذلك المغمى عليه إلى الجنون أقرب منه إلى النوم، أليس كذلك؟ فهذا علة صحيحة ولها معنى قريب، لكن الحنابلة رحمه الله حينما رأوا الحكم بالقضاء أرجعوا ذلك إلى مجيء ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عن عمار وسمرة وثالث أيضا أنهم أغمي عليهم فقضوا الصلاة لما أفاقوا. وجاء عن ابن عمر القضاء وعدمه. ومن المعلوم والمشتهر أن من أصول الحنابلة أصول أحمد رحمه الله تعالى المصير إلى قول الصحابي والقول به، وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يخرج أحمد عن قولهم، بل ربما ذكرت عنه الروايتان كالقولين المرويين عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أصله الورع وعدم القول، وأيضا العلم بفقه الصحابة وعظيم علمهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها. فإذا هذا الوجه الأول الذي لأجله قال الحنابلة بقضاء المغمى عليه. ثم قالوا بأن الإغماء في الغالب أن مدته لا تطول، فلا يشك على المكلف القضاء، ولذلك قالوا بأنه شبيه بالنوم أو ألحقوه بالنوم في هذه الحال، وجعلوه أقرب إليه منه إلى الجنون. وهذا في الحقيقة يعني قول الحنابلة، وهو موجود عند الحنفية بشيء من التحديد، فقالوا إذا لم يزد على 5 أوقات، وخالف المالكية والشافعية فلا يرون قضاء المغمى عليه. ومن خلال ما ذكرنا تعرف وجه قول من قال بعدم قضاء المغمى عليه. لقائل أن يقول إن العلة بعدم طول مدة الإغماء، ونحن في هذا الوقت نرى من يغمى عليه لمدة شهر ولمدة شهرين، بل كثر في هذا الوقت من يغمى عليه لمدة سنوات تتبلغ 10 وتزيد. فهنا على مقتضى قول الحنابلة في التعليل أنه لا يدخل في حكم القضاء، لأنهم عللوا بأن مدته لا تطول غالبا، ولأن الذي جاء عن الصحابة وهم قد قالوا به 3 أيام، أكثر ما جاء في ذلك 3 أيام. ويمكن أن يسند هذا أن الذي جاء عن ابن عمر في أنه لم يقضي أنه أغمي عليه شهرا، فيحمل إذن هذا على نحو أقول يمكن، لأني لم أره منقولا عن أهل العلم، لكنني أقول يمكن أن يقال بأن هذا يحمل على طول المدة واتساع الأوقات التي لم يفق فيها. ولأن الأصل أيضا موجود في ذلك، وهو أن التكليف إنما يتوجه إلى العاقل البالغ، وهذا في الحقيقة لا يصدق عليه أنه يعقل الأوامر والنواهي مع وجود هذه الإغماء، وإنما قيل بالمدة القصيرة استثناء لما ذكرناه في مجيئه عن الصحابة وفي أيضا شبهه بالنوم. أظن أن هذا واضح، ونحن أطلنا في هذه لمزيد الحاجة إليها وكثرة يعني معالجة الناس لمثل هذه الأحوال مع تفشي الأمراض وانتشار بعض العلل التي لم تكن فيما مضى من الأزمان وما يصحبها من إغماء وغيره، ويحتاج الناس إلى ذلك. قال أو سكر، أيضا إذا سكر الإنسان فلا شك أنه إذا أفاق فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة، ولا يختلف الحكم بين أن يكون سكره بحق أو بغير حق. وهل يتصور أن يكون السكر بحق؟ نعم، يمكن أن يكون ذلك كما لو اشتبه على الإنسان اشتبه على الإنسان الماء بغيره فشربه غير عارف، فإنه يعني حينما نقول بحق يعني أنه غير ملام في هذا، غير ملام في هذا، أو يكون ذلك في حال نحو دفع غصة غص بها أو غير ذلك. كما أنه أيضا لو سكر بغير حق كمن تقصد السكر والوقوع في هذه الكبيرة من الكبائر، فإنه إذا أفاق فإن المعصية لا تكون سببا لزوال الواجب وبراءة الذمة من هذا الأمر. فإذا كانت تجب على النائم وغيره فمن باب أولى أن يكون الوجوب على السكران. وكما قلت لكم أن الفقهاء يعرفون لهذه المسائل، ليس للدلالة على تسويغ ذلك الأمر أو إباحة هذا الفعل، لكنهم يذكرونها إذا حدث ذلك أو وقع. وأما ما يتعلق بأصل المسألة من جهة السكر أو نحوه من المسائل التي يذكرونها وهي محرمة فإنهم يرجعونها إلى محلها في باب حد المسكر وما يتعلق بالكلام على حرمته. قال ونحوه، ذكروا ذلك بنحو دواء مباح أو غيره من الأشياء التي تتعاطى ليحصل بها زوال العقل لسبب من الأسباب أو لعلة من العلل، فالحكم في ذلك واحد. نعم. قال ولا تصح من مجنون، لو صلى المجنون فإنها لا تصح من، فلقائلا يقول ما الذي يحتاج إليه في هذه المسألة حتى تقال؟ هل سيأتي إلينا مجنون يقول هل تصح صلاتي أو لا تصح؟ صورة هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء، مثلا لو صلينا المغرب دخل معنا مجنون فصلى معنا، فلما انتهت الصلاة أفاق من جنونه ثم جاء فقال هل صلاتي معكم كافية أو لا؟ فهذا محل ذكر الفقهاء لها، بمعنى أنه لو أفاق المجنون في الوقت ولو كان قد فعل هذه الصلاة فإن وجودها كعدمها، فبناء على ذلك يطلب منه فعل الصلاة التي لا يزال وقتها قائما، التي لا يزال وقتها قائما. قال ولا كافر، كذلك لو الكافر لا تصح منه، بمعنى أنه لو صلى فنقول صلاتك غير صحيحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بنية، ونية المجنون والكافر غير معتبرة. وهذا أيضا يمكن أن يتصور في نحو المسألة التي ذكرناها، لو كان كافر، لو أن كافرا يعني قريب قلبه من الإسلام ولما يسلم بعد، ودخل مع الناس في الصلاة ليرى كيف يفعلون، ثم إنه لما انتهت الصلاة وأعلن أو أشهر إسلامه، فهنا نقول بأنه يلزمه فعل الصلاة التي حضر وقتها، وأن فعله لها ذلك لا يصح من. قال فإن صلى فمسلم حكما، يعني لو رأينا كافرا دخل معنا المسجد فصلى، فعند الحنابلة رحمهم الله يقولون ولو عرفنا أنه كافر، ولو عرفنا أنه يعبد الأوثان، ولو نسمعه يلقي الشهادتين ويقر بالإسلام، فبمجرد رؤيته في الصلاة فإن الصلاة شعيرة مختصة بأهل الإسلام لا يشاركهم فيها غيرهم، فبناء على ذلك نقول إذا فعلها فإنا نحكم بإسلامه. وهذا من مفردات المذهب عند الحنابلة، من المفردات عند الحنابلة. أما جمهور الفقهاء فلا يرون ذلك. ما الذي يترتب على هذه المسألة؟ يترتب على هذه المسألة إذا قلنا بأنه مسلم حكما وحكمنا بإسلامه، فإنه لو رجع يعتبر مرتدا، تنطبق عليه أحكام المرتد. ولو مات في ذلك الأثناء يعني بعد الصلاة فتتعلق به أحكام المسلمين من الصلاة عليه، من قبره في مقابر المسلمين، في توريثه ونحو ذلك. هذا وجه ما ذكره الحنابلة، وأيضا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعني انتصر له من جهة أن هذه العبادة عبادة مختصة لا تتصور من غير أهل الإسلام. لكن في الحقيقة يعني يمكن أن يقال بأنه يأتي من الكفار من يقول سار هذه الصلاة وهو لم يرد الإسلام ولم يظهر عليه ما يدل على الإسلام، وقد يشارك المسلمين في الصلاة ليرى حقيقتها أو لينظر فيها أو ليتعلمها بين يدي إسلامها أو قبل إسلامه، فيعني قد يكون لمن قال من أهل العلم بعدم الحكم بإسلامه وجه صحيح، وهما يعني علتان متجاذبتان. نعم.
ويؤمر بها صحيح بسبع ويضرب عليه عشر فإن بلغ بإكمالها أو عدم بوجها عشر.
قال ويؤمر بها صغير لسبع، ذكر المؤلف رحمه الله أنها لا تجب إلا على مكلف، والصغير غير مكلف لحديث عائشة المتقدم معنا. فإذا ما وجه الأمر بها هنا؟ يقول الفقهاء رحمه الله بأن الأمر هنا أمر تأديب وتعليم حتى يرتاض عليها ويعتادها، لأنه لو لم يعود على الصلاة منذ صغره لشق عليه فعلها إذا بلغ وكبر، ولربما جفى منها ولم يخلفها. فلذلك قالوا بأنه يؤمر بها صغير لسبع. إذا قيل كذلك فكيف يجتمع الأمر بها والقول بأنها غير واجبة عليه؟ فنقول هنا أنه ما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أن هذا أمر للأولياء بأمرهم وتعويدهم عليها، فبناء على ذلك يترتب على هذا لو أن الولي تخلف عن أمر صبيه وصغيره وابنته بالصلاة فإنه يكون ملاما غير معذور في ذلك، لأنه تخلف عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بأمر الأولاد بالصلاة. لكن إذا فعل ما عليه بأمر الصبي للصلاة ثم لم يصلي الصبي فإن الصبي لا يؤاخذ لعدم تكليفه ولا يؤاخذ الولي لفعله ما عليه من أمره بها. وإذا قلنا بأنه يؤمر بها الصغير لسبع فإن الأمر بالصلاة أمر أيضا بجميع ما يتعلق بها. فإذا قلنا يؤمر بالصلاة فمعنى ذلك أنه يؤمر بالطهارة، يؤمر بالتخلي من النجاسة، طهارة بدنه وطهارة ثيابه، بل ويؤمر حتى بالجماعة، يؤمر بالجماعة. وعلى هذا فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لكن إذا ورد في ذلك ما يمنع كخوف طريق أو عدم الأمن عليه لبعد المسجد أو نحو ذلك فهذا شيء آخر خارج من محل المسألة، لكن الأصل إذا قلنا بأن الصغير يؤمر بها فإن ذلك أمر بجميع ما يتعلق بها مما يلزم لإقامة الصلاة، ورتب الشارع الأحكام في الصلاة أو طلبها في فعل الصلاة وإقامتها. قال ويضرب عليها لعشر، فإذا وصل العشر فإنه إذا احتاج إلى ضربه لتخلفه أو تمنعه أو نحو ذلك فإنه يضرب ضرب تأديب، وليس المقصود هنا بالضرب الذي يضر به ولكنه الضرب الذي يحمله على الفعل للصلاة والخوف من تركها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب عليها لعشر هو وجه من قال بوجوبها حتى على الصغير، قالوا لأنه لما علق عليها عقوبة يعني على تركها دل على وجوبها. لكن كما قلنا إن الأمر هنا أمر تأديب وأمر تعليم وتعويض وليس أمر إيجاب بدلالة حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة، فدل على أن الأمر هنا للتعويذ والتعليم. قال فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إذا بلغ في أثنائها هل يتصور أن يبلغ الشخص في أثنائها؟ يعني هذه من المسائل البعيدة لكنها يتصور. مثلا لو افترضنا أنه يعلم الوقت الذي ولد فيه بالضبط ففي هذه الحالة وبلغ في أثناء تلك الصلاة أو تم له 15 سنة فهنا يكون بلغ في أثنائها، ويمكن أن يكون ذلك بالخروج المني، بمعنى لو أنه في أثناء الصلاة تفكر فاشتدت عليه شهوته حتى خرج منه المني الدال على البلوغ، أو نظر في أثناء الصلاة إلى منظر فحصل هذا، ففي هذه الأحوال كلها يقال بأنه بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاء. يقولون أنه إذا بلغ في أثنائها أو بعدها، حتى بعد أن فرغ من الصلاة في وقتها فإنه يعيد. لماذا؟ لأنه يقولون إذا صلى فإنه صلى قبل سبب وجوبها، فإنه لما وجبت عليه صلى، فإنه لما وجبت عليه صلى. وهنا الحقيقة هذه المسألة مترددة بين هذا وبين أنه فعل ما عليه من الصلاة، فكما أنه لا يؤمر بإعادة الوضوء، وكما أنه لا يؤمر بإعادة الإسلام. يعني إذا بلغ الإنسان هل يقال له أعد الشهادة وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فكما أنه لا يؤمر بذلك قالوا هنا لا يؤمر بإعادة الصلاة. لكن هذا قد يقال بالفرق بين الشهادتين من حيث أن الإنسان يولد على الفطرة، لكن أليس يؤمر ولا شك بإعادة الحج الذي حجه قبل بلوغه عند عامة أهل العلم؟ فكذلك يؤمر بإعادة الصلاة في هذه الحال. الفتوى على أنه لا يعيد الصلاة وأنه أدى ما عليه، لكن يهمني في هذا أن تعرف وجه القول هذا ووجه ما عليه الفتيا، ما عليه الفتيا. فهنا له مأخذ قريب وقياس ظاهر في الحج، وهناك أيضا له معنى واضح من حيث إنه أدى ما عليه فيكون في ذلك لا يؤمر بالإعادة إلا بسبب صحيح. والحقيقة أنه مع القياس مع الحج يعني كان يظهر لي ما يظهر في الفتوى إلا بعد يعني إعادة النظر في طلب إعادة الحج، فتحتاج المسألة إلى شيء من النظر، هل اختص الحج بما يدل على لزوم الإعادة فيه أم أن الأصل في ذلك هو عموم الأحاديث الدالة على اتيان الشيء على وجه الوجوب أو بعد تعلق الوجوب به؟ هذا يعني يحتاج إلى شيء من المراجعة. نعم. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها، هذا أمر معلوم مستقر بدلالة الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. الله جل وعلا يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فإن إضاعة الصلاة يدخل فيها إضاعتها بمعنى تركها، وإضاعتها بمعنى إضاعة بعض شروطها كالوقت ونحوه. وكذلك قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا الدليل أظهر في الدلالة على تحريم تأخير الصلاة عن وقتها، فإنه دل على أو بين أن صفة الصلاة لهم ثابتة لقوله فويل للمصلين، لكن أثبت أن تعلق الوعيد بهم لغفلتهم ولسهوهم عنها. ولذلك جاء عن ابن مسعود وغيره أنهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وللدليل المتقدم معنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مؤقتا لا يجوز تأخيره ولا التقديم عنه، فلولا أنه يجب في ذلك الوقت لم يكن لذلك الوقت أو لهذا التأقيت فائدة، لهذا التأقيت فائدة. قال ويحرم التأخير عن وقتها، هذا هو الأصل، إلا لناوي الجمع، من نوى جمع الصلاة حيث يجوز له الجمع أو حيث يشرع له الجمع فإن ذلك جائز وإلا فلا. وفي هذا دلالة على أن من شرع له الجمع لم يجوز له الجمع إلا أن ينوي في وقت الأولى. ووجه أو صورة ذلك يعني لو أن شخص في أثناء سفره فعرضت له صلاة المغرب فلم يأتي على باله أو يعن في خاطره أنه سيجمعها جمع تأخير حتى ضاق وقتها، يقول الفقهاء فإنه لا يجوز له الجمع، لأنه لا بد أن ينوي الجمع في وقتها المتسع، فإذا ضاق وقتها تعين عليه فعلها فيه. وهذا سيأتينا في ما يشترط لجمع الصلاة. إذن من نوى الجمع حيث يجوز له جمع الصلاة فإنه يجوز له ذلك ولا يعتبر فاعلا للمحرم في تأخير الصلاة عن وقتها. قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني هذا نوع من نوع ثان من أنواع من يجوز له تأخير الصلاة، المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني لو أن شخصا اشتغل بنحو أخذ الماء من البئر وسحب الدلو منه لنحو الوضوء، أو بإعمال محرك الماء مثل المولد الماء الدينمو ونحوه ونحو ذلك، فإنه يقولون مشتغل بشرطها يحصله قريبا فيكون يجوز له تأخير الصلاة. وهذا ظاهره الإطلاق، يعني أن كل شرط يمكن تحصيله في هذا في وقت قريب فإنه يجوز معه تأخير الصلاة، أليس كذلك؟ وهذا في كلام بعض الحنابلة كما ترى، وهو الذي مشى عليه صاحب الزاد هنا، وهو من جهة التصور ليس بدقيق من كل جهة، ولذلك اعترض ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه اللفظة عند فقهاء الحنابلة، وقال بأنها لا توجد في كلام أهل العلم ولا يسندها دليل، ثم قال بأن من الشروط ما يغلب فيه جانب الشر، ومن الشروط ما يغلب فيه جانب الوقت، فتعمل الصلاة على هيئتها كيفما كان الأمر. واستدل لذلك ببعض المسائل، قال أليس العريان يطلب منه الصلاة عاريا ولو تخلف عنه ستر العورة، ولو علمنا أنه سيجدها في القرية التي بجواره؟ أليست المستحاضة إذا علمنا أنه يتوقف عنها الدم في وقت قصير، لو كان ذلك التوقف بعد خروج الوقت أنه لا يجوز له لها تأخير الوقت وإنما تصلي حسب حالها؟ أليس الذي لا يستطيع مثلا قراءة الفاتحة ولا يحسنها يصلي حسب حاله ولا يطلب منه تعلمها حتى يخرج الوقت؟ فيقول كل ذلك يدل على أن هذا عند الحنابلة وعند بعض الفقهاء غير منضبط، فيدل على أن هذا الكلام فيه شيء من الإشكال. ولذلك قال مقولته بعد ذلك، قال أنه من الشروط ما يغلب فيه جانب الشر فيطلب تحصيله ولو خرج الوقت، ومن الشروط ما يغلب فيه جانب الوقت فيفعل الصلاة ولو فات عليه الشر ولو فات عليه الشر. نعم. قال ومن جحد وجوبها كفر، الجحد بمعنى الإنكار، فمن جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر ولو فعلها، فإنه يكفر ولو فعلها. لماذا؟ لأنه مكذب لله ورسوله. فإن الأدلة في إيجاب الصلاة مشتهرة في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لا يختلف في ذلك أحد، لا يختلف في ذلك أحد. يستثنى من هذا من ظن عدم علمه بالأحكام، كما لو كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، أو عرضت له شبهة ظاهرة، ففي هذه الأحوال تزال عنه الشبهة، فإن أقر فيحكم له ببقاء من ديانته وإسلامه، فإن أصر على جحوده فإنه يحكم بكفره لثبوت الحكم وانتفاء الشبهة السابقة التي كانت عنده. هذا بالنسبة للجحد الوجوب. أما تركها تهاونا فإنه يكفر به المسلم، والكفر بترك الصلاة من المسائل المشتهرة في أو التي اشتهر الخلاف فيها بين أهل العلم والحنابلة، كما أيضا الحكم عن بعض، أو كما قال بذلك بعض السلف وأهل الحديث، أن تركها كفر مخرج من الملة، كفر أكبر يخرج العبد من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الصلاة الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. فقال: فإنه لا يبقى بعد ذلك شيء إذا كان آخر ما يفقد منه الصلاة. وللأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفى، بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. قالوا: فهنا للتعريف، وهذا يدل على أن المراد بالشرك هو الشرك الأكبر، وإجماع سلف الأمة على ذلك منعقد، كما قال شقيق بن عبد الله: أو أدركت 30 من أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. وأما ما جاء بأنه يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، فإنه قد قال الزهري وغيره بعد ذلك: لقد شرعت بعد ذلك شرائع وفُرضت فرائض، فلا يغتر بذلك مغتر. ولهذا أجوبة كثيرة ليس هذا هو محل ذكرها، بقدر ما الكلام هنا في بيان وجه قول الحنابلة بكفر تارك الصلاة. إذا قيل بأن تارك الصلاة كافر، فبأي شيء يحصل الكفر؟ هل هو بترك صلاة واحدة، أو بترك الصلاة جملة وتفصيلة؟ هذا محل يعني كلام. وهنا لما قال: فصر وضاق وقت الثانية عنها، فكأنه يرون أنه يكفر بترك صلاة واحدة، يكفر بترك صلاة واحدة. وإن كان مشهور المذهب أنهم يقولون بعد إذا تركها مع ما يجمع إليها حتى دخل وقت الثالثة، لأن هنا شبهة أن يكون قد جمع الصلاة، أو عنده من العذر ما يستدعي جمع الصلاة لذلك، ما يستدعي جمع الصلاة لذلك. وعلى كل حال، القول بكفر تارك الصلاة له وجه ظاهر، والقول بأي شيء يكفر إذا قيل بالترك هذا محل اجتهاد، ولذلك اختلف القائلون بالترك الصلاة بالكفر بترك الصلاة على أقوال، يعني هل يكفر بترك صلاة واحدة أو اثنتين أو ثلاث. من السلف من قال بهذا هي رواية عن أحمد المشهورة في مذهبه، وهي قول ابن المبارك وجماعة، ومن أهل العلم بأن في قوله بأنه لا يكفر حتى يترك جميع الصلاة، ومنهم من يقول معظمها، لأنه هو الذي يتحقق به الترك، هو الذي يتحقق به الترك. وحصل الآن الأذان، والمسألة الحقيقة ما يحتاج فيها إلى شيء من النظر. تريد أن نكملها بعد الأذان؟ ولا ناخذ الحليب؟ ها لا هي طيب عموما يؤذن الآن وعسى الله أن يجعل في ذلك خيرا.